يقول السائل: جاءت ابنتي العمرة محرمة وعليها العادة الشهرية وهي محرمة، ونريد الآن الذهاب وهي لا تزال على عمرتها محرمة، الطواف يشترط له الطهارة والحيض ينافيه، والمرأة إذا كانت حائض تبقى على إحرامها حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي الطواف والسعي والعمرة، لأنه وإن كان السعي لا يشترط له طهارة لكنه يجب أن يكون بعد طواف نسك، ما يصح أن يكون الأول. وهؤلاء لا يخلو إن كان مكانهم قريب ويريدون العودة إلى بلادهم فلهم أن يعودوا، وتعود البنت معهم هذه وهي على إحرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا طهرت جاءت إلى مكة على إحرامها السابق وطافت وسعت وتحللت من عمرتها، هذا إذا كان محلهم قريب ولا مشقة عليهم في المجيء. أما إذا كان محلهم بعيد ويصعب عليهم المجيء فعليهم أن ينتظروا حتى قبيل مغادرتهم، فإذا قرب وقت رحيلهم وتحدد بالساعة وهي لم تطهر فيسأل طالب علم يجتهد لهم تلك الساعة ويخبرهم بما عليهم. وخروج المرأة وهي محرمة من مكة لا بأس به، تخرج إلى جدة أو للمدينة أو للطائف أو للرياض أو لما شاءت من المسافات القريبة مثلا اللي ممكن الرجوع بسهولة، أما إذا كانت مسافات آلاف الكيلوات خارج المملكة ويشق عليهم العودة مرة أخرى فكما ذكرت عند سفرهم وتحدده ممكن أن يسألوا طالب علم يجتهد لهم تلك الساعة.
يقول: من دخل قريب الغروب إلى الحرم أو إلى أحد المساجد حتى هل يصلي تحية المسجد؟ وإذا بدأنا وأقيمت الصلاة فهل نقطعها وندخل في الصلاة؟
من المعلوم أن ما كان قبل الغروب فهو من أوقات النهي التي لا تصلى فيها النافلة المطلقة، أما ذوات الأسباب فهي تصلى في وقت النهي وغيره، فنقول مثلا إذا دخلت المسجد في أي ساعة دخلت فصل ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذوات الأسباب ومنها تحية المسجد ومنها صلاة الجنازة ومنها سجدة التلاوة وغير ذلك ومنها سنة الطواف، هذه يقال لها ذوات الأسباب، تفعل إذا وجد سببها فعلت سواء كان وقت نهي أو لم يكن وقت نهي. فالنهي ينهى عن النوافل المطلقة، أما ذوات الأسباب فتفعل. يرى بعض العلماء أن النهي يشمل ذوات الأسباب وهذا أقل من الأول أضعف، يقول إذا دخلت المسجد في وقت النهي فلا تصلي، لأن الوقت وقت نهي واجلس. والصحيح والله أعلم أن المرأة إذا دخل المسجد في أي ساعة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إن دخل قبل الأذان مثلا بدقيقة ونحو ذلك ولا يشق عليه الوقوف ووقف حتى يؤذن ثم يصلي بعد الأذان، فهذا أولى خروجا من الخلاف وأخذا بالأقوال كلها، لا يجلس حتى يصلي وينتظر زوال وقت النهي ليصلي الركعتين في غير وقت النهي.
نعم، عندك سؤال ثاني؟
يقول إذا بدأنا في صلاة النافلة أو التحية وأقيمت الصلاة فهل نقطعها؟
يقول إذا بدأت بنافلة وأقيمت الصلاة فهل يقطعها؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشخص دخل في صلاة قبل إقامة الصلاة، نقول هو مخير بين أمرين، إن شاء قطعها ودخل مع الإمام، وإن شاء أتمها خفيفة، ولعل إتمامها خفيفة أولى لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، فهو دخل في عبادة ولم يدخل فيها بعد إقامة الصلاة وإنما كان دخوله قبل إقامة الصلاة، فإذا أمكن أن يتمها خفيفة ويدرك الصلاة مع الإمام فهو أولى. وإن كانت إقامة الصلاة عند تكبيرته مثلا ويخشى من فوات الصلاة أو الركعات الأولى فيقطعها ويدخل مع الإمام.
يقول لقد نذرت أني لن أدخل زواج ابنة أختي على ابن أختي الأخرى وكنت في حالة غضب، هل يجوز لي أن أذهب إلى هذا الزواج أم ماذا أفعل؟
إذا نذر المرء أو حلف أن لا يدخل دار فلان أو لا يحضر مناسبة فلان أو نحو ذلك وكان في حضوره خير، إما دعوة إلى الله أو إنكار لمنكر أو صلة رحم أو تقريب بين متباعدين أو نحو ذلك، فالأولى له أن يكفر عن يمينه هذا أو نذره كفارة يمين ويدخل ولا يمتنع، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فيكفر المرء عن يمينه أفضل له ويحضر الزواج ونحو ذلك حتى وإن كان فيه منكر فيحضر وينكر المنكر، ينكر المنكر ما استطاع، لأنه مثلا إذا عرف أن هذا الاجتماع سيكون فيه منكر ثم أحجم عنه الطيبون اجتمع فيه الأشرار وهذا غير مناسب، وإنما يحضر الأخيار ويغير المنكر.
يقول السائل: هل يجزي الجدار الذي وضع للعربات بالنسبة للسعي أم يلزم الصعود؟ وهل هناك فرق بين النساء والرجال؟
من المعلوم أن السعي بين جبلي الصفا والمروة، وهما جبلان، وكان الصعود عليهما في السابق شاق، ولهذا قالوا الصعود على الرجال وليس على النساء صعود، لأن فيه مشقة. والآن والحمد لله سهل الوصول إليه، فمثلا حامل المعذور والكبير ما يلزمه أن يستكمل إلى آخر الصفا وآخر المروة، لأنه ما كان يصل إليه المعذور سابقا، ولهذا كما هو واضح في العربات جعل لها دوران دون أعلى الصفا ودون أعلى المروة، فلا يلزم النساء الصعود إلى آخره، وكذلك حامل المعذور والعاجز ونحوهم لا يلزمهم الاستكمال الكامل، لأنه ما كان يوصل إليه في السابق إلا الأشد الأقوياء. يسأل عن الصلاة في الحجر، صلاة النافلة. الحجر مقدمته من الكعبة، هو جزء من الكعبة، قال العلماء إلى حد انحناء الجدار، قبل انحناء الجدار من الكعبة، وما بعد انحناء الجدار خارج الكعبة، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة جمعوا ما لديهم من أموال حلال واستبعدوا مهر المهور المحرمة وحلوان الكاهن ومهر البغي وغير ذلك من المحرمات تعظيما للكعبة، فما وضعوا فيها إلا حلال، فقصرت النفقة في بنائها على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقصروا من الكعبة وأخرجوا الحجر منها، فما كان في مقدمة الحجر فهو من الكعبة، فالمرء إذا صلى في مقدمة الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تحب أن تصلي في الكعبة، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا، هذا من الكعبة. فصلاة النافلة في مقدمة الحجر كالصلاة في الكعبة، ولا تصلى الفريضة، لأنه إذا صلى الفريضة صار جزء من الكعبة خلفه، والفريضة لا بد أن يستقبل الكعبة كلها، ولهذا قالوا لا تصح الصلاة صلاة الفريضة في جوف الكعبة ولا على ظهر الكعبة في سطح الكعبة، لأنه يلزم أن تكون الكعبة كلها أمامه في الفريضة. وأما النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأدخل عائشة لتصلي في الحجر. يقول: إذا كان الرجل يطوف حضر الجنازة فهل يجوز الصلاة على الميت حال الطواف ويبني على ما تقدم؟ نعم، إذا حضر الجنازة أو أقيمت الفريضة وهو لم يكمل الأشواط السبعة وطاف ثلاثة أو أربعة فإنه يدخل في الفريضة ويصلي الفريضة أو يصلي على الجنازة ثم يكمل ما مضى، والأولى له خروجا من الخلاف أن لا يعتد بالشوط الذي لم يكمله، إذا أكمل الرابع إلى حد الحجر الأسود يكون بقي عليه بعد الصلاة مثلا ثلاثة، إذا طاف ثلاثة ونصف مثلا ما كمل الرابع فالأولى له أن لا يحتسب الرابع هذا الشوط الذي لم يتمه، الأولى أن لا يحتسبه ويحتسب ما قبله. إذا أتى المصلي إلى الحرم وقد أقيمت الصلاة ورأى بعض المصلين في التوسعة خارج الحرم، فهل يصلي معهم أو يدخل؟ الأولى له والأفضل له أن يدخل ولا يصلي في مؤخرة الصفوف، لأن وصل الصفوف والصلاة في الصفوف الأول أفضل، فلا يصلي خارج ولا يصلي داخل الأبواب دون الصفوف الأول، بل انتظام الصفوف مطلوب شرعا، وكما نسمع من الإمام بين حين وآخر ينقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول، وهذا الذي ينبغي أن لا يصلي الناس خارج وإنما يصلون داخل إلا إذا اتصلت الصفوف فتصح الصلاة حتى في الإسفلت حتى في الشوارع ما دام الصفوف متصلة والحمد لله، فالأمر فيه سعة إذا اتصلت الصفوف ولو في الشارع الذي تسير فيه السيارات تصح الصلاة والحمد لله في أيام المواسم وكثرة الناس. يقول ولو فاتته بعض الصلاة، نعم ولو فاته ركعة أو ركعتان أو أكثر، المهم أن يدخل حتى يقرب من الإمام قدر الإمكان. يقول عندي عامل اختلس مني مبالغ وبعد 20 سنة وجدته فأنكر، هذه ما تحتاج إلى فتوى، هذه إذا كان عندك بينة عليه فأقم دعواك عليه بالمحكمة، وأما إذا لم يكن عندك عليه بينة فاطلب الخلف من الله جل وعلا والله يعوضك خيرا إن شاء الله.
يقول قضاء المفروضة هل من ذوات الأسباب أم لها أحكام أخرى؟
قضاء الفوائد يجب في الحال، هذا إذا كانت الفوائد معلومة، إذا فات عليه صلاة مثلا ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو في أثناء طلوع الشمس، أو مثلا ما تذكر صلاة الظهر أو صلاة الفجر إلا بعد العصر، فهذا يجب عليه المبادرة بقضاء الفوائت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فذوات الأسباب المراد بها النوافل مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الجنازة وسنة الطواف، هذه ذوات الأسباب، وأما الفريضة فهي تؤدى في أي وقت ذكر الإنسان ذلك ولا يؤخرها، هذا إذا كانت الفوائد كما قدمت معلومة. أما ما يفعله بعض الناس مثلا يكون تارك للصلاة 10 سنين أو 20 سنة منذ بلوغه إلى أن بلغ 40 سنة أو 50 سنة ثم يريد أن يقضي، نقول لا، هذا ما عليه قضاء، ثم هذا يقضي بعد كل فريضة فريضة من الفرائض السابقة، هذا خطأ، لأن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا كفر، والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والهداية فأسلم واهتدى ما يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات الشرعية. فمثلا لو أسلم وهو ابن 70 سنة نقول له تقضي الصلوات من بلاغة 15 سنة إلى 70 سنة؟ لا، عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية والاستقامة، ويحسن العمل فيما بقي من عمره، ويجتهد في نوافل العبادة، ولا يلزمه قضاء ما فاته ما دام ترك الصلاة متعمدا. أما التي تقضى إذا تركها نسيانا أو تركها جهلا أو كان مثلا في المستشفى وأخر الصلوات حتى يخرج، هذا خطأ ولا يجوز له، بل الواجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقته على حسب حاله. لكن بعض الناس يجهل، يظن أنه إذا كان في حال نجاسة أو تلوث ثياب أو نحو ذلك يقول أنتظر حتى أخرج من المستشفى وأغتسل إن شاء الله وأصلي، نقول لا، هذا خطأ وجهل، لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها حسب استطاعتك. مثل هذا لو جهل وأخر الصلاة 3 أيام أو يومين نقول يجب عليك أن تبادر بقضائها في أي وقت. يقول وجد ولدي أسورة من ذهب وبقيت عندي 3 أشهر ثم بعتها 600 ريال ثم صرفتها علي وعلى أولادي، هذا لا يجوز، بل يجب تعريف النقطة إذا وجدتها وجدها ولدك. أما أولا لقطة الحرم لا تملك، لقطة مكة لا تملك، لا يأخذها إلا من أراد إنشادها. في غير مكة إذا عرفتها سنة ولم يأتي لها صاحب فأنفقها على نفسك، فإن جاء صاحبها فأخبئ وذكر صفاتها فادفعها له، وإن لم يأتي فهي حلال لك. أما لقطة مكة فلا تحل إلا لمنشد، وأنت في ذكرك أنك ما أنشدتها فلا تحل لك، وعليك أن تتصدق بهذا المبلغ. أن كنت يمكن أن تعرف صاحبها فترد عليه القيمة، وإذا تعذر عليك معرفة صاحبها فتصدق بها عن صاحبها، لأنك لم تقم بالإنشاد الشرعي، فالضالة تنشد لمدة سنة بأوقات وأحوال تجمع الناس، فإن جاء صاحبها وإلا فتعرف عليها وسجل صفاتها ثم أنفقها على نفسك، ثم إن جاء صاحبها وبينها ووصفها وصفا حقيقيا فادفعها له، وإن لم يأتي فهي لك. معنى قوله تعالى وأهش بها على غنمي عن موسى، يهش بها على الغنم يعني يضرب الشجرة لأجل أن تتساقط بعض الأوراق فتأكلها غنم موسى، لأنه كان يشتغل بالرعي عليه الصلاة والسلام، رعي الغنم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رأى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول: أنا موظف حكومي وعندي فراغ في الوقت، فهل يجوز لي أن أؤدي صلاة الضحى أثناء وقت الفراغ هذا؟ نعم يا أخي، إذا لم يكن في هذا تعطيل لعمل تقوم به أو تأخير لمعاملات بين يديك أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تصلي صلاة الضحى على حساب المراجعين أو على حساب العمل الذي بين يديك، بل أنجز العمل الذي بين يديك وهو أعظم أجرا لك. أما إذا كنت جالس ومنتظر للعمل ولم يكن بين يديك شيء وبإمكانك أن تصلي فهذا خير والحمد لله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.